وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج ليتفقهوا في موسمه الثالث، حيث نتناول في هذا البرنامج شرح بعضا من العلوم الشرعية مع نخبة من المشايخ المتخصصين. ونبدأ اليوم هذا الموسم بشرح منظومة أسباب حياة القلوب لمؤلفه الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله، ويستشرحها لنا الشيخ محمد بن عبد العزيز نصيف حفظه الله. حياكم الله شيخنا.
الله حييكم ويسلمكم.
شيخنا، لو تعطينا في البداية مقدمة حول هذه المنظومة وحول المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين وأكرمنا بهذا النبي الكريم وأنزل عليه الكتاب المبين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحقيقة أن هذه المنظومة تتحدث عن موضوع من أهم الموضوعات التي تهم كل من يريد السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، لأنها منظومة تتحدث عن أسباب حياة القلوب، والمنظومة تقع في 44 بيتا من بحر الطويل، ألفها الشيخ حمد بن عتيق النجدي الذي ولد سنة 1227 للهجرة وتوفي سنة 1301. والشيخ عرف بطلب العلم وتولى القضاء وتنقل من بلد إلى أخرى قاضيا في نجد إلى أن استقر في الأفلاج وظل فيها قاضيا ومعلما إلى أن توفي كما قلت سنة 1301 للهجرة، وله عدد من المؤلفات المطبوعة منها هذه المنظومة. واخترتها لهذا البرنامج لقصرها مع كثرة ما فيها من فوائد ولطائف كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خير شيخنا. مشاهدينا الكرام، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق رقم البرنامج عن طريق الواتساب، كما يمكنكم تحميل المنظومة عبر رابط قناة زاد أو عبر مسح شريط الكيو آر الظاهر على الشاشة. طيب شيخنا، المنظومة تتكلم عن علم السلوك، فهل السلوك هو علم أم هو فقط للمواعظ وهذه الأشياء؟
أحسنتم بهذا السؤال. الحقيقة أننا نحتاج إلى عدة مقدمات قبل الشروع في المنظومة تتعلق بتوضيح ماهية علم السلوك ومجالاته وغير ذلك مما يعد سؤالك جزءا من الجواب عليه. الحقيقة أن هذا العلم يظن كثير من الناس كما قلت أنه مجرد موعظة يسمعها الإنسان ليتأثر وينشرح صدره قليلا ويتطلع إلى الخير، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك، بل علم السلوك علم قائم بذاته، يسميه بعض العلماء علم السلوك وبعضهم يسميه علم التزكية وله تسميات أخرى. ولا بد من التأكيد على أنه علم كما قلت، لأن كثيرين يظنون أنه موعظة يقرأها الإنسان وحده. مما يؤكد أنه علم ما ثبت عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. حزاورة أي لم نبلغ الحلم، وصلوا إلى سن دون البلوغ. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. القرآن أعظم علم، وهو يقول هنا فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به علما. نفهم من هذا الأثر أن الإيمان يتعلم، وسيأتي أن مباحث الإيمان داخلة في هذا العلم، كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال يوما وقد نظر إلى السماء: هذا أوان رفع العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم والصحابي عوف بن مالك يسمع، قال: هذا أوان يرفع العلم، يعني هذا وقت يرفع فيه العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له لبيد بن زياد: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب، كيف يرفع العلم وهو ثابت استوعبته العقول ووعته كما في الحديث القلوب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى عندهم الكتاب، فأين العلم؟ قال: فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال: صدق عوف، يعني راوي الحديث عن عوف لقي صحابيا آخر فذكر له هذا الذي سمعه فقال: صدق عوف، ألا أدلك بأول ذلك يرفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أوان يرفع العلم، وهنا يقول له: ما هو أول علم يرفع؟ قال: ألا أدلك بأول ذلك يرفع؟ الخشوع، حتى لا ترى خاشعا. نفهم من هذا أن الخشوع علم، والخشوع من مباحث هذا العلم. فإذا كان الخشوع والإيمان علما، فمن باب أولى أن التزكية وإصلاح النفس التي يدخل فيها وأساسها الإيمان والخشوع فرع من فروعها يدخل ولا شك في مسمى العلم. فلذلك علم السلوك علم، ويحتاج إلى تعلم، طالما أنه علم إذن يحتاج إلى تعلم ودراسة وتفقه كما سيأتي بيانه.
نعم، جزاكم الله خير شيخنا. طيب شيخنا، يعني ما أهمية هذا العلم وفضل هذا العلم، علم السلوك وعلم التزكية؟
الحقيقة أن الحديث عن فضل علم السلوك يمكن أن يستغرق حلقات البرنامج، ويكفينا قول الله سبحانه وتعالى في ذلك في وصف ذلك اليوم العظيم، قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا عرفنا أن الغرض الأساسي من هذا العلم يرجع إلى القلب إصلاحا وترقية وتنقية وبحثا عن أمراضه وعلاجا لها، عرفنا أهمية هذا العلم. إذ النجاة يوم القيامة متوقفة على إتيان العبد بقلب سليم، ونظر الرب سبحانه وتعالى ليس مقتصرا على النظر إلى الأعمال، بل هو إلى الأعمال والقلوب، أما الصور والمظاهر الخارجية فليست ذات قيمة عنده سبحانه وتعالى. فهذا العلم فضائله بعد ذلك مبثوثة في الكتاب والسنة، لكن إذا عرفت أنه سبيل النجاة، وأن المكان الذي ينظر إليه الرب سبحانه وتعالى يحتاج إلى إصلاح حتى ينظر فيرى ما يحب، فيقترب الإنسان من ربه ويرضى عنه ربه سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وإن كانت تلك في سياق آخر. فالقصد أن مدد الله بقدر ما يكون في القلب من خير، وهذا العلم يسعى إلى إصلاح القلب، فهذا من فضل هذا العلم، وإلا فإن الحديث كما قلت في فضله كبير. وهنا لا بد أن أنبه أن أعمال الجوارح مهمة جدا، ولكن أعمال القلوب أهم وأوجب وأدوم. فأعمال الجوارح لها أوقات، تصلي في أوقات، وفي أوقات تمنع من الصلاة، تحج في وقت، تصوم في وقت. أما أعمال القلوب فالإيمان ومراقبة الله أمر مطلوب على الدوام. فلذلك كانت أعظم من أعمال الجوارح بلا شك. فالعلم الذي يتعلق بأعمال القلوب له هذا الفضل المنبثق عن كونه يخدم ملك الأعضاء القلب.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا. هل لطالب العلم فضل خاص في تعلم هذا العلم، أو أهمية في تعلم هذا العلم، أم هو مثل سائر الناس في تعلم هذا العلم؟
يعني طالب العلم يتأكد في حقه أكثر أم لا؟ هذا سؤالك؟
نعم.
لا شك أنه يتأكد في حق طالب العلم، لأن العلم، وسيأتينا هذا في بدايات المنظومة، العلم ليس هو معرفة المعلومة، وإنما العلم العمل بذلك العلم الذي عرفه الإنسان. وهذا العلم من أهدافه الرئيسة أن يدفعك كي تعمل بعلمك، فلا بد لطالب العلم منه، ولا بد لكل مسلم منه، لكنك لعلك تلمح إلى حكم تعلم هذا العلم. فحكم تعلم هذا العلم لا يتعلق بكون المتعلم طالب علم أو عاميا أو إنسانا مسلما مثقفا، وإنما حكم تعلم هذا العلم يرجع إلى نوع المعلوم. بمعنى أنت الآن في علم الفقه، هل يجب عليك أن تتعلم الفقه؟ أما ما يجب عليك أن تعمله مثل الصلوات الخمس، فلا بد أن تتعلم أركانها وواجباتها وشروطها إلى غير ذلك. إذا وجب عليك الحج، وجب عليك أن تتعلم أحكام الحج. دخل رمضان والإنسان بالغ مكلف، يجب بوقت كاف قبل ذلك أن يعرف أحكام الصيام حتى يصوم صوما صحيحا، وهكذا. كذلك يقال هنا في علم السلوك والتزكية، فإن مباحثه متعددة ليست واحدة، بعضها تتعلق بفرائض، وبعضها تتعلق بكبائر لا بد أن يتخلص الإنسان منها، وبعضها دون ذلك. فمثلا الإخلاص من أوجب الواجبات، كيف أخلص لله في أعمالي؟ هذا يتعلم في هذا العلم. فتعلم أحكام الإخلاص وما يخدش في الإخلاص وكيف أحقق الإخلاص واجب، لأن تحقيق الإخلاص بالقلب واجب. الكبر مرض يصيب الإنسان، وكبيرة من الكبائر، وخطر شديد على العبد. إن الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طيب، في هذا العلم تعرف كيف تتخلص من الكبر. إذن تعلم كيفية التخلص من الكبر واجب، لأن التخلص من الكبر واجب. لكن الخشوع في الصلاة عند عامة أهل العلم هو من المستحبات، فتعلم كيفية الخشوع في الصلاة مستحب. إذن هذا العلم ليس له حكم واحد، وكذلك يقال في سائر العلوم، فيها مباحث يجب على كل مسلم أن يعرفها، وهناك ما هو دون ذلك مما هو مستحب نحو ذلك.
الله يجزاكم خير شيخنا. طيب شيخنا، ما هي مجالات هذا العلم؟
نعم، الحقيقة أن هذا العلم واسع، وإنما أطلبنا في هذه المقدمة لأن مجالات هذا العلم قد تخفى. ربما لو قيل لك ما هي مجالات علم الحديث أو كذا، ربما يعرف بعض طلاب العلم ذلك، وأحيانا يحتاجون إلى التذكير. أما هذا العلم فمجالاته متعددة في الحقيقة، وكثير من رسائله إنما تركز على مجال واحد أو على جانب واحد، بل على جزئية في المجال لساعة هذا العلم، ربما كان هذا هو السبب. فالحقيقة أنه يمكن أن تحصر مجالات هذا العلم في ستة مجالات. أول مجال القلب، وثاني مجال النفس، ثالث مجال تذوق لذة العبادة، رابع مجال التحقق بمسائل العقيدة، خامس مجال الآداب الشرعية، وسادس مجال هو الأخير الاتباع التام لسيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يحصل تداخل بين هذه المجالات، لذلك لعلنا نتكلم عليها واحدة تلو الأخرى باختصار بما يناسب الوقت والمقام. ولنبدأ بالنفس، وإن كنت قد ذكرت القلب أولا، لكن الأحسن أن نبدأ بالنفس، لأنهم دائما يقولون التخلية قبل التحلية، يعني أنت تطهر الوعاء ثم تضع فيه الشيء الطيب، تنظف الأرض ثم تزرع فيها البذور التي تريد أن تزرعها. والقلب هو الوعاء، يحتاج إلى تخلية وتطهير من الرذائل ثم تحلية بالفضائل. اصطلح أهل هذا العلم في الغالب أن يعبروا بالنفس عن الأمور المذمومة التي يمكن أن يقع فيها الإنسان، وإذا قالوا القلب فيتكلمون عن الأمور المحمودة التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، وهذا ليس اصطلاحا مضطردا ولكنه غالب. فالنفس كما قال الله إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، في قصة يوسف إن النفس لأمارة بالسوء، فلاحظوا أن النفس فيها جانب الذم مع أنها قد تصبح مطمئنة. كذلك في القلب نظروا إلى الجانب الحسن، وجاء بقلب منيب إلا من أتى الله بقلب سليم، مع أن القلب قد يمرض، في قلوبهم مرض وقد يختم على القلب، ختم الله على قلوبهم، لكن اصطلحوا هذا الاصطلاح، فصار حديثهم في المجال الأول النفس دائما عن الأمور المذمومة التي ينبغي أن يتخلص الإنسان منها والعيوب وكيف يتعامل معها، وألفت فيها كتب كثيرة جدا. أما القلب فنظروا إلى مقامات الإيمان من الخشوع والتواضع والشكر والرضا ونحو ذلك من الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها القلب، قد يكون هذا على سبيل الوجوب وقد يكون بعضه على سبيل الاستحباب، فهذان مجالان. أما المجال الثالث الذي ذكرته فهو تذوق العبادة، وهذا يرجع إلى في الأساس إلى الأركان التي بعد الشهادتين، الصلاة والصوم والزكاة والحج. هذه العبادات التي نقوم بها وهي أركان إسلامنا لها جانب تذوقي ومعان إيمانية تصاحبها تجعل لها لذة وتجعل فيها أنسا، فتجد الإنسان لا يصلي لأن الصلاة واجبة فقط وإن كان يصلي لذلك، لكن تجده يرتاح في الصلاة، تجده يسعد بالصلاة عن طريق وسائل تبذل ذكرت في هذا العلم بالتفصيل. وإلا فكل عبادة يقوم بها الإنسان خارج هذه العبادات فيها معاني إيمانية كذلك، لكن أكثر ما يركزون عليه هذه الأركان التي هي بعد الشهادة. هناك مجال رابع بعد ذلك، ما هو؟
التحقق بمسائل العقيدة.
نعم، التحقق بمسائل العقيدة. نلاحظ أصلاً أن هذا العلم يتكامل مع العلوم الأخرى، والأساس علوم ثلاثة: علم الفقه، وبعض العلماء يسميه الفقه الأصغر، وعلم العقيدة، وبعض العلماء يسميه العلم الفقه الأكبر، وعلم التزكية. هذه العلوم الثلاثة تتكامل، ونلاحظ أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له ما الإسلام في الحديث المعروف، ما الإيمان، ثم قال له ما الإحسان، تلاحظ أن ما الإسلام من أراد أن يعرف تفاصيل ما ذكر جبريل عندما قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره، من أراد أن يعرف التفاصيل لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت يدرس علم الفقه. علم الفقه يخدم هذا الجانب، مع أنه يخدم فقه المعاملات إلى غير ذلك مما هو معروف. وأما جواب ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهذا في علم العقيدة. والإحسان في الحقيقة في علم التزكية، لكن علم التزكية مع ذلك والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. علم التزكية يخدم جانب الإسلام والإيمان، بمعنى كيف أقيم الصلاة وأنا محسن، كيف أؤتي الزكاة وأنا محسن، كيف أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله حقا، بمعنى أنني بعد أن أدرس في علم العقيدة أسماء الله وصفاته مثلا، أو أحداث يوم القيامة، أو الملائكة وصفاتهم ومهامهم الثابتة في الكتاب والسنة، أحتاج أن أتحقق بالمعاني والثمار التي تكون بسبب معرفتي بهذه الحقائق. فمثلا من يعرف أن الله يراه كيف ينبغي أن يراقبه؟ من يعرف أن هناك ملكا أو ملكين إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، كيف يستحضر هذه الحقيقة وكيف تؤثر على سلوكه؟ هذه مهمة هذا العلم، فهي تكمل في هذا الجانب علم العقيدة، كما أن المجال الثالث المذكور قبله كان يكمل علم الفقه. نعم. ثم بقي مجالان، ما هما؟
الآداب الشرعية والاتباع التام لسيد الأنام.
نعم، الآداب الشرعية وهي جزء في الحقيقة من الفقه في كثير منها، مثل آداب النوم والخلاء والعطاس ونحو ذلك، لها جوانب إيمانية، ويحرص عليها من كتب في هذا العلم حرصا شديدا، لأنها تزيد من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أخبرنا كما في الحديث القدسي قال، قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكثير من هذه الآداب في الحقيقة هي من النوافل، كما قلت آداب العطاس وآداب النوم، كثير منها من النوافل، وبعضها يكون داخلا في حد الواجب، وهو في كل حال يقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يصل الإنسان إلى أن يحبه الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، كما في الحديث. فهذا من أهداف هذا العلم، أن يصل الإنسان إلى كمال الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المجال السادس، وهو آخر يعني ما نتحدث عنه. المجال السادس الاتباع التام لنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما سبق هو داخل في الاتباع، لكن هنا يصبح العبد حريصا على أن يعرف كل ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحرى متابعته في كل صغيرة وكبيرة، ظاهرة وباطنة، فيحقق مقصود هذا العلم في حقيقة الأمر. ونسأل الله أن يبلغنا شيئا من ذلك، فإن الأمر عظيم تفنى فيه الأعمار حقيقة.
طيب سعدكم شيخنا في خروج فاصل قصير ثم نعود.
الله يجزيكم الخير.
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود.
بالعلم تحيا القلوب وتستنير البصائر. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فالعلم نور وحياة، والجهل ظلام وعمى. وكفى بالعلم شرفا أن الله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيده. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والعلم هو ميراث الأنبياء وطلبه من أفضل القربات. قال سفيان الثوري: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية، وبه ينال العبد الخير في الدارين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطلب العلم يوصل إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا فاصل قصير. حياكم الله شيخنا.
الله يحييكم ويحفظكم.
شيخنا، ذكرتم أنه علم السلوك هو علم، فأي علم له ينبغي أن يتدرج الطالب فيه، فما توجيهكم لمن أراد أن يبتدئ في هذا العلم؟
الحقيقة أن هذا أيضا من الموضوعات التي قد تطول، ولكن نختصر بما يناسب المقام حتى نشرع في المنظومة بإذن الله. طبعا ذكرت 6 مجالات للعلم. الحقيقة في كل مجال توجد كتب مستقلة، وتوجد كتب جامعة قصيرة وطويلة. فالمقترح في البداية أن يبدأ الإنسان بكتاب مختصر يكون شاملا للمجالات، حتى يتعرف بشكل عام على العلم. ومن الكتب المفيدة في ذلك الحقيقة كتابان، أحدهما قديم والآخر معاصر. معاصر نسبيا طبعا، صاحبه توفي رحمه الله. أما الكتاب الأول فهو كتاب مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان لابن شيخ الحزاميين، وهذا كتاب نفيس في الحقيقة ومتين، ولغته عالية جدا. وهناك كتاب آخر وهو كتاب توضيح شجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. والكتاب في فصول، منها فصل هو الذي يتعلق بما أتكلم عنه بشكل واضح بارز، وإن كانت بقية الكتاب نافعة لا تؤثر على قراءة الكتاب كاملا لأخذ أساسيات علم السلوك ومعالمه العامة. ومع ذلك أختم بكتاب في الحقيقة، لأن هذين الكتابين أقرب إلى الجانب النظري، والعلوم بعضها يميل إلى الجانب النظري وبعضها يميل إلى الجانب العملي كما تعرف، وبعضها يكون الجانب العملي أهم أو العكس، أو يحتاج إلى طريقة، يعني كل علم يختلف في هذا. مثلا علم التجويد، مهما توسع الإنسان في الجوانب النظرية لا يحسن التجويد إلا من جلس إلى شيخ وقرأ عليه، وربما كانت قراءة ساعة خيرا من قراءة ساعة على شيخ وتصحيح تلاوة ساعة على شيخ، أحسن من قراءة كتاب كامل دون شيخ في التجويد. هنا في هذا العلم نحتاج إلى الجانب العملي السلوكي أكثر من الجانب المعرفي. ولذلك من الكتب النافعة كتاب بلوغ الغاية في تهذيب بداية الهداية، كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي رحمه الله، ولكن فيه كثير من الأحاديث التي فيها ضعف شديد أو نحو ذلك. فجاء هذا المهذب الشيخ أبو عبد الرحمن البحيري وهذب الكتاب وملأه بالأحاديث الصحيحة، استغنى عن الأحاديث التي فيها ضعف شديد ونحو ذلك، فصار كتابا نافعا في الحقيقة للمبتدئين. وأنصح حلقات التحفيظ ونحوها ممن يعني في مراحل المتوسطة والثانوية من لهم توجيه للطلبة أن يقرئهم مثل هذا الكتاب، لأنه كتاب عملي. أما الكتابان السابقان فهما نافعان جدا في الجانب المعرفي النظري، وكلاهما في النهاية مهم لطالب العلم. وأما التوسع في هذا فلعله يكون في مقام آخر إن شاء الله في أسماء الكتب ونحو ذلك.
كتب الله أجركم شيخنا. أستاذنكم في البدء بقراءة المتن.
نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله: حمدت الذي أغنى وأقنى وعلم، وصير شكر العبد للخير سلما، وأهدي صلاة تستمر على الرضا.
وأهدي صلاة تستمر، الظاهر أن الضبط كان فيه خلل، وأهدي صلاة تستمر
وأهدي صلاة تستمر على الرضا وأصحابه والآل جمعا مسلمة
جمعا
جمعا مسلمة كما دلنا في الوحي والسنن التي
والسنن التي جمع سنة نعم
أحسن الله عليكم كما دلنا في الوحي والسنن التي أتانا بها نحو الرشاد وعلما أزال بها الأغلاف عن قلب حائر وفتح آذانا أصمت وأحكما
نعم إلى هنا يعني لعل هذا القدر كاف في حلقتنا اليوم بقدر الاستطاعة طبعا الأبيات الحقيقة فيها إشارات كثيرة إلى كثير من المنازل القلبية التي ينبغي أن يحرص الإنسان على أن ينزلها فإن فيها من الأنوار وانشراح الصدر ما لا يعلمه إلا الله قال هنا حمدت الذي أغنى وأقنى وعلم وصير شكر العبد للخير سلما بدأ بحمد الله سبحانه وتعالى والقرآن مبدوء بالحمد وكذلك ينبغي أن يبدأ العبد دائما لأنه ما تكلم إلا بمدد من الله فكلامه نعمة والعلم الذي يبثه الشيخ رحمه الله نعمة من الله عليه وتوفيقه لأن يجعله في نظم نعمة وهكذا يتقلب الإنسان في النعم وبمجرد أن يستيقظ الإنسان يشرع له أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا فإذا وصل إلى فراشه في نهاية اليوم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا هكذا كان يقول في آخر يومه عندما يصل إلى فراشه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي فالحمد بداية ونهاية هو أقل ما يبذله الإنسان أو هو ما يستطيع الإنسان أن يبذله شكرا لربه الذي من عليه فلذلك دأب العلماء عبر العصور أن يبدأوا بالحمد ولهم في ذلك أدلة متنوعة وصارت مثل السنة لعلماء المسلمين يبدأون بحمد الله سبحانه وتعالى ولكنه وصف الرب سبحانه وتعالى بصفات وهنا أريد أن أقف وقفة ولو أطلنا الكلام لأنه قال الحمد حمدت الذي أغنى وأقنى وعلم لو سألت أي مستمع كريم ما الغنى؟ ما الذي يخطر في ذهنك عندما يقال أغنى؟ ما الغنى؟ الغالب أن الإنسان يتصور وفرة المال وربما كانت القنية كلمة غريبة وأقنى كلمة غريبة نتجاوزها قليلا وإذا قلت لك علم ما هو العلم؟ العلم في أذهان كثير من الناس أيضا هو أن تعرف شيئا لم تكن تعرفه هذا هو العلم ما كنت أعرف ما كنت أعرف السباحة عرفت السباحة مثلا أو نقول في المعلومات ما كنت أعرف هذه المنظومة عرفتها صرت عالما بها حفظتها عرفت معاني كلماتها صرت عالما بها هذا هو الذي في الذهن والحقيقة أن من أكبر مهام هذا العلم أن ينير لك الطريق لفهم شيء آخر لم تكن تفهمه وهذا ليس خاصا بهذا العلم بل هذا أحد حكم إنزال القرآن قال الله سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لماذا؟ قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور نفهم تلقائيا من هذا أن الناس كانوا في الظلمات وابتعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى أين؟ إلى النور ونحن نعرف أنه عندما خاطب قومه ودعاهم ما قال لهم هذا المكان مظلم وسأنقلكم إلى مكان فيه نور وإنما المقصود الانتقال من الكفر ابتداء إلى الإيمان ومن الضلالة إلى الهدى ومن الباطل إلى الحق هذا واضح وأظنه معروفا لكن لاحظ بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في صحيح مسلم ليس الغنى عن كثرة العرض العرض هو الشيء الذي تملكه يعرض ويزول إما أن يزول عنك بأن تنفقه أو تزول عنه بأن تموت وكذلك كل ما تملكه في الدنيا عرض يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لاحظوا الظلمة التي يعيشها البشر، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينير لهم. يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وهذا هو الذي قال هنا: الذي أغنى. الغنى غنى آن كما نص العلماء، غنى بمعنى وفرة المال، ولكنه ليس هو الغنى الأكمل، وليس الغنى المعتبر، وليس الغنى الحقيقي. ما الغنى الحقيقي؟ ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، غنى النفس. ونحن في هذه المنظومة يمكن أن نقول الذي أغنى أي الذي أعطى المال، لكن ليس هو المناسب للمقام، لأنه في هذا العلم الغنى هو غنى النفس. ولذلك في هذا العلم إذا فتحت كتاب مثلا منازل السائلين للإمام الهروي تجد منزلة اسمها منزلة الغنى، لم يتكلم فيها عن المال. ربما يتكلم الفقهاء عن الغني، وأنه لا يجوز أن تعطي الزكاة لغني، لابد أن يكون فقيرا أو مسكينا أو كذا. فهنا في الفقه يتكلمون عن الغنى الظاهر وهو غنى، ولكن الغنى الحقيقي هو هذا الغنى الذي هو غنى النفس والذي يتكلم عنه هذا العلم. وكذلك القنية، أقنى. أقنى تأتي بمعنى أعطى القنية، وهي الشيء الذي يقتنى. ولذلك رجح الإمام الطبري هذا المعنى في قوله تعالى: وأنه هو أغنى وأقنى. رجح هناك أن أقنى معناه أعطى قنية، أي أصول أموال. لكن هناك معنى ثاني، هناك معنى ثاني للقنية، وهي أو الإقناء. أقنى له معنى آخر وهو أرضى، ذكره المفسرون، وهو المناسب هنا. يعني كما أن الغنى غناءان، فالإقناء إقناءان. عندنا غنى بالمال، وعندنا غنى النفس. أيهما المعتبر؟ غنى النفس، خاصة في هذا العلم. والإقناء إقناءان، إقناء أن يعطيك الله قنية، لكن هل سترضى أم لا ترضى؟ هناك من يرضى وهناك من لا يرضى. بعض الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث. بعض الناس بهذا الشكل، وبعض الناس يرضيه القليل، فهو يقني بمعنى سبحانه وتعالى، يقني بمعنى يعطي المال، ويقني بمعنى يعطي الرضا، يمنح الرضا. وذلك هو الذي يتمناه الإنسان، وهو الذي يسعى إليه هذا العلم. فلذلك تفسيره هنا بهذا المعنى أولى. وكذلك علم، قلنا علم تأتي بمعنى حصل، تعلم أي حصل على معلومة. ولكن يقول الحسن البصري في عبارة نفيسة صحت عنه، يقول: العلم علمان، فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. إنك تعرف، قل إيوه أنا أعرف. تقول أعرف أن هذا حرام، أتعرف أن هذا محرم؟ قلك نعم أعرف أنه محرم، أنا عندي علم بهذا. هل عنده علم أو ما عنده علم؟ هذا علم على اللسان، لكن في قلبه ضعف أثر هذا العلم فلم يعمل بطاعة الله. وهذا ليس في كلام الحسن البصري فقط، بل في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. هنا قال المفسرون: بجهالة، أي بجهالة بقدر الله سبحانه وتعالى عند مقارفة الذنب، لا بجهل أنه ذنب. الإنسان لا يعرف أنه ذنب، قد يكون معذورا ما يعرف أنه ذنب، لكن الجهالة هنا أن يعرف أنه ذنب ولكن ينسى عظمة الرب سبحانه وتعالى. فهذا عالم أم جاهل؟ هو في حكم الله جاهل، ولكن باب التوبة مفتوح، يرجع ويعرف الله سبحانه وتعالى ويتوب ويستغفر، وكلنا ذلك الرجل. فاللحظة التي نذنب فيها، أذنب فيها أنا ولا بد أن أذنب، يذنب فيها غيري ولا بد أن نذنب، هي لحظة جهل بالله سبحانه وتعالى ونقصان في العلم. واللحظة التي يثبت فيها الإنسان الحق لحظة عمل فيها بعلمه، فصار ممن يدخل في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال العلماء: إذا عملوا بما علموا. أسأل الله أن يبلغنا ذلك. فالناظم هنا قال: حمدت الذي أغنى وأقنى وعلم. طبعا المعاني الأخرى يمكن أن تأتي، ولكن المناسب للسياق هو هذا، أن يشير إلى مقام الغنى ومقام العلم، وهما مما يدرس في هذا العلم كما قلت. وصير شكر العبد للخير سلما، وهذا كأنه أخذه من الآية الكريمة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر مفتاح ودرج كما قال سلم، سلم للخير، لأنك كلما شكرت الله على نعمه زادك من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، نسأل الله أن يزيدنا من فضله. والشكر كذلك من الأمور التي قد يخفى على الإنسان معناها، كما خفي العلم الحقيقي والغنى والإقناع. كيف؟ دعني أمثل بمثال. لو أن طفلا أخطأ على أخيه، آذاه أو كسر شيئا من حاجياته، فقالت له أمه اعتذر لأخيك، فقال جاء الولد وقال أنا آسف وهو متضايق، تقول له أمه يا ولد اعتذر، هذا ليس اعتذارا، لأن الاعتذار ليس مجرد كلمة تقال، كلمة آسف ليست هي الاعتذار، بل الاعتذار الشعور بأنني أخطأت، وإشعار السامع الذي أعتذر له أنني شعرت بخطئي، وإلا لم يكن اعتذارا. الشكر، قالوا الشكر ثلاثة أمور كما قال الراغب في مفردات ألفاظ القرآن، قال الشكر ثلاثة أضرب: شكر القلب، وهو تصور النعمة، كونك تتصور أنها نعمة من الله هذا شكر، لكن شكر إيش؟ شكر القلب. وشكر اللسان، وهو الثناء على المنعم، تقول الحمد لله والشكر لله. يعني إنسان جاءه طعام طيب شهي، تذكر أنها نعمة من الله، هذا شكر بقلبه، بعد أن أقل قال الحمد لله، هذا شكر بإيش؟
بلسانه.
ماذا بقي؟ قال وشكر سائر الجوارح، وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه، يعني أن يستفرغ جهده بجوارحه في مكافأة النعمة، ولا يمكن أن يكافئها. ألم يقل الله اعملوا آل داود شكرا؟ فالعمل شكر، أن تعمل بطاعة الله. فهذا الذي أكل تصور النعمة ثم حمد الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يستغل هذه القوة التي جاءته بهذا الطعام في طاعة الله سبحانه وتعالى، يسارع إلى الطاعات ويكف عن المعاصي، فهذا شكر جوارحه. ومهما بلغ الإنسان في الشكر يظل عاجزا عن الشكر، وهذا هو من أحسن تعريف للشكر. أعلى درجة في الشكر أن تشعر بالعجز عن الشكر، لأنه الله سبحانه وتعالى الذي لا تنقطع عنا نعمه جل في علاه. ثم قال الناظم ماذا قال في البيت الثاني؟ قال وأهدي صلاة تستمر على الرضا وأصحابه والآل جمعا مسلما. الله هو المستحق للحمد، ولكن من هو أعظم مخلوق له منة في رقابنا؟ صلى الله عليه وسلم. قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال عز من قائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفي قراءة شاذة وهو أب لهم. ويصدق هذه القراءة أمران، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، ولكنه أعظم من الأب حقا، بل هو أحب إلينا من أنفسنا. ويؤكده أن أمهات المؤمنين، نطلق عليهن أمهات المؤمنين، من أين اكتسبنا هذه الصفة؟ لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أب للمؤمنين عليه الصلاة والسلام. فحق لنا كلما حمدنا الله أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتاد العلماء إذا حمدوا الله أن يصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا في مقامات معينة شرع فيها الحمد دون الصلاة فنحمد الله سبحانه وتعالى، وفي مواطن شرعت فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول صلى الله على رسول الله أو اللهم صل على محمد، نحن نحاول أن نقدم شيئا في مقابل ما قدمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملت هذا في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت من اللطائف شيئا كثيرا. ما أدري كم بقي من الوقت حتى أضبط ما بقي من الشرح. عندك الوقت كم؟
بقى ثلاث دقائق تقريبا.
كم؟
ثلاث دقائق.
ثلاث دقائق لأن كان في شيء آخر. طيب نكتفي بهذا. وأهدي صلاة تستمر على الرضا. الرضا هو النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الرضا مصدر يأتي بمعنى راض ومرضي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان راضيا عن ربه. أقل من ثلاث دقائق؟
أقل.
إذن لعلنا نجعل هذا البيت في الغد، ونكتفي بهذا القدر. إن كان هناك سؤال وصلكم أو شيء
ماشي.
طيب اختم. وصلى الله على محمد وعلى صحبه
أجمعين. كتب الله أجركم شيخنا ونفع بكم. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام نشكر الشيخ محمد نصيف على ما قدم، كما نود أن ننبهكم أن هناك رابط لقياس الفهم، لقياس الفهم يظهر في نهاية كل حلقة. ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.